أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المغايرة بين الوجود والماهية بالحمل الشائع مغايرة عقلية بتعمل عقلي، وإلا متى ما فرضت الماهية فلها ثبوت ما خارجا أو ذهنا، ولا يعقل أن تكون الماهية لها تقرر إلا بتقرر الوجود، ولهذا تقررها تقرر بالعرض. فعندما نقول بالمغايرة لا نقصد وجود حقيقتين في الخارج، بل أنه توجد حقيقة واحدة وهي الوجود لمكان أصالتها، وأما ما عدا الوجود فهو عدم. وإذا كان عدم فلا معنى أن يقال هذا العدم مغاير للوجود، إذ العدم لا شيئية حتى يقال عنه بالمغايرة. المغايرة إنما تصدق بين شيئين لهما واقعية، لهما تقرر، لهما ثبوت. فالمغايرة الحقيقية إنما تصدق لو كان للماهية تقرر بغض النظر عن الوجود، فيقال أن الماهية تغاير الوجود. ولكنه الماهية عدم، إذا غض النظر عن الوجود فهي عدم، وإنما يصير لها تقرر بالوجود. فإذا هذه المغايرة مغايرة غير حقيقية لعدم انحفاظ الطرفين، إذ لا حقيقة إلا الوجود لمكان أصالتها واعتبارية الماهية. ولهذا قلنا المغايرة بتعمل ذهني، أن يلحظ الذهن الماهية مجردة عن الوجود، وإن كان في حين لحاظها مجردة هي مختلطة بالوجود، لأن اللحاظ هو وجود موجود وجود. ولا يعقل أن تلحظ الماهية مجردة عن الوجود إلا أن تكون هي مع الوجود. ولهذا هذا محض شنو؟ تعمل عقلي، وهو أن الذهن يقول وإن كان الوجود مع الماهية ولكنني أبحث عن آثار وأحكام للماهية التي هي بغض النظر عن الوجود، وإن كانت لا تنفك عن الوجود. أن زيد لا يمكن أن ينفك عن المكان والزمان، ولكنه نلحظ زيدا مجردا عن الزمان والمكان ونبحث عن أحكامه. ولهذا المغايرة مغايرة عقلية، ليست مغايرة حقيقية، مغايرة بتحليل العقل. فالعقل فلينظر إليها وحدها دون أن يلتفت وينظر إلى وجود، كان الوجود معها لكن لا يراعي في بحث عن الأحكام الوجود التي هي معها. عندما يريد أن يحكم لا ينظر إلى الوجود، لا يلتفت إلى الوجود الذي معها. هذا المطلب الذي تقدم علينا سابقا. النقطة الأخيرة التي تعرض إليها المصنف أنه توجد هناك عبارتان مشهورتان، وهي أن الماهيات أنحاء الوجود، وأيضا الماهيات حدود الوجود، ويريد أن يبين ما هو المراد من أن الماهيات أنحاء الوجود حدود الوجود. فذكر بأنه تقدم علينا أيضا هذا المطلب سابقا، أن الأصيل هو الوجود، ولكن الوجودات الإمكانية وجودات محدودة ذات كمالات محدودة. نعم الوجود الواجبي هو سنخ وجود حاو لجميع الكمالات، فلأن الوجود وجود ذو كمالات محدودة، هنا يأتي الذهن ويحلل هذا الوجود المحدود إلى حد ومحدود، فيقول عندنا وجود وهو المحدود، ونهاية كمالات الوجود، غاية كمالات الوجود، حد هذا الوجود يشير إليه بأي عنوان؟ بعنوان الماهية. فالماهية تعبير مشير إلى حدود الكمالات الوجودية. فعندما يقول الذهن ويأتي إلى هذا الوجود ويقول إنسان، وجود إنسان، هذا إنسان ماهية مشيرة إلى أن حد كمالات هذه الواقعية هي الحيوانية الناطقية فقط، ولا يثبت لها كمالات غيرها، فهو موجود حده الكمالي أنه حيوان ناطق فقط، هذا حد واضح إن شاء الله. فإذا الماهيات عناوين مشيرة يهتزعها الذهن من الخارج لكي يعبر عن الحدود الكمالية للواقعية المذكورة، فيقول شجر، سمك، بقر، ملك، جن، روح، وكل هذه عناوين مشيرة إلى الواقعيات بحدودها الكمالية، هذه واقعية حدها الكمالي ومنتهى كمالها هي في الناطقية الحيوانية الناطقية الحيوانية الصاهلية الجسمية الملكية وما شاكل ذلك. ومن هنا يقال بأنه الواقعيات تختلف باختلاف الماهيات، وهذا الاختلاف المنسوب للوجود ببركة الماهيات اختلاف شنو؟ اختلاف غير حقيقي، لأن الماهية اعتبارية، فالاختلاف الحاصل بسببها سيكون اختلاف شنو؟ اعتباري. ومقصودنا من هذا المطلب أن مصب الاختلاف الكمالات الوجودية العرضية أو الطولية، فأنا لي كمال ويسلب عني كمال وجود عمر، وجودي كمال لم كمال؟ كمال، لكن أنا مو حاوي إلى كمال وجود بكر وعمر وخالد، فنعبر عن الحد الوجودي نقول زيد، نقول بكر، نقول عمر. وفي الحقيقة أنه الاختلاف هاهنا اختلاف بلحاظ المراتب الكمالية، ولكن ينسب الاختلاف للوجود، ينسب الاختلاف الوجودي وينسب الاختلاف في الوجود عبر الماهيات، فيقولون أن هذه الوجودات مختلفة لأن عندنا إنسان، شجار، بقر، وفي الحقيقة هذه الماهيات ما هي إلا أمور مشيرة إلى الكمالات الوجودية. فمصب الاختلاف أولا وبالذات ما هو؟ الكمالات الوجودية، ونسبة الاختلاف في الوجود للماهيات. ويقال أن الوجود يختلف نحوا من الاختلاف بسبب اختلاف الماهيات، هذا اختلاف بالعرض، اختلاف مجازي، اختلاف اعتباري. ولأجل هذا، وهو أن الذهن ينتزع من الواقعيات ما هي تعبر عن حد الوجود، قيل أن الماهيات حدود الوجود. واضح إن شاء الله؟ الماهيات شنو؟ حدود الوجود. فهذا وجود له مرتبة كمالية، فاقد لي أنا الآن واجد لكمال أولي ولبعض الكمالات الثانوية، ولكن فاقد لكمال آخر وهو وجود غيري وكمالات ثانوية لوجود غيري. وكذا إذا لاحظنا الطبائع، الإنسان، وجود الإنسان، وجود البقر، وجود الغنم، وجود الملك، وجود الجن، وإذا لاحظنا المراتب الطولية، الوجود بالقوة، الوجود بالفعل، الوجود الواحد، الوجود الكثير، الوجود الإمكاني، الوجود الواجبي، فهذه تعبيرات عن الحدود، ونريد أن نعبر عن الحدود الكمالية، أن كل موجود له كمال لا يتعدى هذا الحد، هذا حده ما يتعداه، فلا تثبت له الكمالات الأولية لغيره ولا الكمالات الثانوية. فيقال بأن الواهيات حدود الوجوب، ولهذا كل وجود له حد لا يتعداه. ونعبر عن الحد بالماهية، فأنت وجودك يا شيخنا لا يتعدى هذا الحد، لا يتعدى هذا الماهية، حدك أنك حيوان ناطق واجد لكمالات الحيوانية والناطقية، أما كمالات وراء الحيوانية الناطقية مثابتة إليك، فلا يتعدى وجودك هذه الماهية، هذا الحد. واضح إن شاء الله؟ وأيضا يقال أن الواهيات أنحاء الوجود، والتعبير بالأنحاء له إطلاقان، تارة يطلق أنحاء ويقصدون صفات الوجود حقيقة، فيقال التشكيك، الأصالة، الفعلية، العلية، الخارجية، أنحاء الوجود، نحو وجود بالقوة، نحو وجود بالفعل، نحو وجود خارجي، فيعبرون بالأنحاء والنحو ويقصدون الصفات الحقيقية للوجود. هذا الأسطر. وهذا ليس هو المراد، أن الماهيات أنحاء الوجود، إذ ليس مرادنا أن الماهية صفة من أوصاف الوجود حقيقة، لأن الماهية اعتبارية، والاعتباري لا يكون وصفا من صفات الوجود حقيقة، والماهية مغايرة للوجود. وعندنا أنحاء ويقصدون من الأنحاء الماهيات أنحاء الوجود عبارة عن مظاهر تشير إلى الوجود، عناوين تشير إلى الوجود، قوالب تشير إلى الوجود، فتقع في جواب ما هو، فيقال هذا وجود نحوه أنه حيوان ناطق، نحوه أنه ملك. والمراد من الأنحاء ها هنا بمعنى شنه؟ عبارة عما يقع في جواب ما هو الذي هو عنوان مشير للحدود الكمالية. فعندما نقول هذا جوهر يعني نحو وجوده أنه لا يحتاج لموضوع. ما معنى هذا جوهر؟ الجوهرية نحو وجود هذا، معنى ذلك أنه سنخ وجود لا يحتاج لموضوع، ومقابله عرض يعني سنخ وجود يحتاج لموضوع. فالجوهرية والعرضية أنحاء الوجود، واضح؟ يعني تعبيرات عن كمالات وجودية. فلهذا يصح لنا نحن أن نقسم الماهية إلى جوهر وعرض حتى بناء على صالة الوجود، من باب أن هذه عناوين مشيرة إلى الكمالات الوجودية. فإذا عبرناها كعنوان مشير إلى الكمالات الوجودية رجعت الوجود، لأن المشار إليه هو الوجود. إذا لاحظنا العنوان على نحو الموضوعية صار ما هي في قبال الوجود. ولهذا حتى بناء على أصالة الوجود يصح تقسيم المقولات، خلافا لما ذكره بعضهم يقول هذا تقسيم المقولات من ترسبات القول بأصالة. لا، نحن نقسم المقولات من باب أنها أنحاء الوجود وصورة تعكس كمالات، مرتبة من مراتب الكمالات. هذا كماله الوجودي أنه لا يحتاج إلى موضوع، عبرنا عن هذا قلنا جوهر. كماله الوجودي أنه تترتب عليه آثار، نسميها كيف؟ كمالات وجودية تترتب عليها آثار، نسميها شنو؟ نسميها مثلا الأين والمتاء. هذا هو تمام الكلام فيما أفاده المصنف. ويترتب على ما ذكرنا، يلزم مما ذكرنا، أن كل وجود لو وضعنا يدنا عليه يمكننا أن نسلب عنه جميع الكمالات الوجودية التي هي غيره، ومعنى ذلك أننا نسلب عنه الماهيات كلها التي هي غيره، لأن اللي عبر عن الوجودات حدود الوجودية شنو؟ الماهية. فأنا أقول هذا بكر وليس عمر وليس خالد، هذا إنسان وليس بقر ولا شجر ولا سمكة ولا ملك ولا طائر ولا رطب ولا يابس لا في كتاب مبين. واضح؟ إذن نسلب، كله نسلب نسلب نسلب. ليش نسلب؟ لأنه واجد لكمال وجودي وفاقد لجميع الكمالات الوجودية الأخرى. والفقد للكمالات يعني تعبير عن السلب. كيف نسلب الكمالات الوجودية؟ ما هو العنوان المشير إلى حدود الكمالات؟ الماء. ما هي؟ واضح بالنظر بالنظر إلى أصالة الوجود. هكذا نقول، لا يختلط عليك البحث على أصالة الماهية يكون مقصودنا شيء، على أصالة الوجود يكون مقصودنا شيء آخر. واجد الواجبي نعم ليس فاقدا لأي كمال. وعندما نقول هو ليس بقر، البقر بالنسبة إليه هذا تعبير عن حد وجودي، ليس هذا كمال في الحقيقة. كمال البقرية إذا فيها كمال ما؟ إذا فيها كمال ما؟ فمن حيث أنها كمال موجودة لله سبحانه، كل كمال فهو ثابت لله، ولكن لا يوجد كمال غير الوجود، لأن ما عدا الوجود عدم، ولهذا هو وجود بأسره لا بشرط. قال: والمغايرة كما عرفت عقلية. ها؟ هي أمس ذكرناه أمس والآن كررناه اليوم. فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود، لا خارجا ولا ذهنا. خارجا، ومعنى الخارجية هنا خارجية بالمعنى الأخص، قلنا الخارجية بالمعنى العام تشمل الذهن، الخارجية التي تجعل في قبال الذهن يعني الخارجية بالمعنى الأخص، يعني خارج الذات، خارج الذات، خارج النفس وفي النفس. فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود. والمغايرة الحقيقية يا شيخ حسن فرع وجود شيئين حتى تحت المغايرة حقيقية، والمفروض أن لا حقيقة إلا للوجود، فلا يوجد غيره حتى نبحث عن المغايرة. ولهذا قلنا المغايرة عقلية، تعاملات، كل شيء صار بالتعاملات العقلية. فليس يعني ما هو العقل الآن يدرك الواقعيات؟ الواقعيات في وين؟ عقلنا في وين يا شيخنا؟ نحن ندرك شيء بسيط من الواقعيات، والإنسان يغتر بهذا العقل الذي عنده ويقيم الدنيا ويقعدها ويتمرد على الله ويقول أنا ربكم الأعلى عملا، أو إذا ما يقولها باللسان يقولها بالعمل، أنا ربكم الأعلى، كل الناس ما يفهمون، أنا اللي أعلم العلماء، أنا أتقى، أنا إنما أوتيته على علم عندي، أنا ما أحتاج إلى أحد، أنا ما استفدت من أحد، ما درست عند أحد، كل تبركا. بعضهم يقول أنا ما حضرت عند أحد، شفت حصلت العماني، لا حضرت عند أحد، لا تعلمت عند أحد، كله بالبركات، شنو صرت عالم؟ يعني أنا أوتيت من عندي بس، لا يعني أنا، عبارة مختصرة ما بيقول لك أنا، يشعر أو لا يشعر، إن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. هذا الإنسان، هذا الغرور، إنسان لو يشوف يدرس القضية جيدا يكتشف هذه كلها الحركات والنزاعات بين بعضنا البعض كلها شنه سراب بيقيع ما تسوى، كلها على لا شيء، ظنون على كذا. إنسان يعرف، من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا تعرف نفسك صوغ تصل من معرفة النفس إلى معرفة الرب. ومن لم يعرف نفسه يقول ما عرف ربه. عرفت الله بعدد أنفاس الخلائق، عرفت الله بعدد أنفاس الحقائق. على كل حال مخلوقاته آياته، قال فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فالماهيات المختلفة يعني الحدود يختلف بها الوجود، يختلف بها الوجود حقيقة، قال نحوا من الاختلاف، يعني يختلف بها الوجود اعتباراً وبالعراض، لأن ولهذا سيأتينا في بحث التشكيك أن الكثرة الحاصلة في الوجود ببركة الماهيات وهي ما تسمى بالكثرة الماهوية، هذه كثرة محقيقية. الكثرة التي تنسب للوجود بلحاظ ما به الامتياز وهي الماهيات، فإن مثار الكثرة ما هو؟ ماهيات لحدود الوجود. كالكثرة، الكثرة الماهوية كثرة حقيقية وغير حقيقية، غير حقيقية. ولهذا سيأتينا في بحث التشكيك أنه الكثرة الماهوية كثرة غير حقيقية، فاختلاف الوجود باختلاف الماهيات اختلاف مجازي وليس اختلافا حقيقي. عجب من وين جت الكثرة؟ من هنا تورطوا بعضهم، يعني نقول تورطوا، نقول معضل، يعني نقول معضلة، معضلة. إذا ماكو إلا الوجود وما به الكثرات الماهيات والماهيات اعتبارية، قالوا إذن الوجود واحد، قال الوجود ما في كثرة، فأنكروا الكثرة الحقيقية، وإنكاروا الكثرة الحقيقية قالوا هذا مساوق إلى القول بوحدة الوجود. ولهذا أصر العرفاء على وحدة ما في كثر عندنا حقيقية. أما أصحاب الحكمة المتعالية غير العرفاء قالوا نحن نصر على الكثرة، والكثرة حقيقية. إذا وين جت الكثرة الحقيقية؟ من هالكثرة؟ والمفروض أنه ما به الكثرات الماهيات، والماهيات فصائل. كيف تقولون الكثرة حقيقية؟ هذا أساس الحكمة، أساس الفلسفة. يقولون من الميز بين الفلسفة والعرفان الكثرة وعدم الكثرة الحقيقية. ولهذا العرفاء قالوا أننا نقول بعدم الكثرة، بوحدة الوجود. بمعنى، هل هذا المال الذي تذكره يرجع إلى كثرة حقيقية؟ إذا رجع إلى الكثرة الحقيقية رجعنا إلى الحكمة متعالية والمتشأ. إذا قلتم أنه كثرة غير حقيقية، وش اللي كثرة حقيقية؟ كثرة اعتبارية. أليس هذا معنى أننا كلنا وجود؟ وعلى خلاف البداهة، أنت وجود، هذا وجود، أنا وجود. الكثرة ثابتة بالضرورة، مثل ما دفعنا كلام السفسطائي في إنكاره للواقعية، ندفع من يدعي عدم الكثرة لبداهتها. واضح شيخ حسن؟ هذا مشكلة. وليس أصل الواقعية أوضح عند العقل من كثراتها. الكثرة على حد الأصل الواقعية. وإذا قلت أنتم أخطأتم في حصول الكثرة، نقول أيضا السفسطائي يقول لك أخطأتم في حصول الواقعية. ولهذا السيد نعم، أي شخصية خصكم؟ وحدة شخصية. نعم. ولهذا أول عبارة يذكرها السيد العلامة عندما يأتي إلى بحث التشكيك تبعا لكلماتهم، كأن خلاص الكثرة لا إشكال فيها، إن الكثرة الوحدة. يعني ما صب البحث في الكثرة، صب الوحدة وين؟ في الوحدة، في الوحدة. وكأن الكثرة ما تحتاج إلى إثبات، الكثرة ثابتة ثابتة بالضرورة، مثل ما أثبتنا بها ضرورة إثبات الواقعية. لا شك أن هناك كثرة، كما أن لا شك أن هناك واقعية، لا شك أن هناك كثرة. فالكثرة ينتهي منها، وحاول إثبات الوحدة بس، مع أنه على مبانيكم خلاف أساس العرفان. ولهذا باقي على كلامكم، من وين جت هالكثرة؟ نعم، على كلام الحكمة المتعالية يقولون بالكثرة الحقيقية. على العرفاء يقولون ماكو كثرة. إذا ماكو كثرة يجيكم إشكال أن هذا خلاف البداهة، على مبنى أنه مو خلاف البداهة. من وين جت الكثرة؟ والمفروض أنه ما به الامتياز، الماهيات، ما هو مثار الكثرات الماهية، والماهية اعتبارية. نعم، يعني المراتب وكذا. ولهذا سيأتي منه، قال شوف أول عبارة في بحث التشكيك صفحة 85 الفصل، لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة. هذا لا ريب، يعني الكثرة بديهية. صفحة 85، خلافا لما يظهر من العرفة، لا ريب، هذا فيه ريب عندهم، وقالوا بالوحدة ما في كثرة حقيقية. ومن هذا البحث يتضح، سيأتي هذا البحث الآن، بينا نقاط أن هذه الكثرة تارة أن تصور الكثرة، هي الكثرة الماهوية بالدقة، ترجع إلى كثرة في الحدودات الوجودية. لأن من وجهة الماهية تعبير مشير عن حدود الكمالات، فحيث أن هذا له كمال، هذا له كمال، فصارت عندنا كثرة كمالية. والتعبير عن الماهية إذا لاحظت نحو الموضوعية تقول مجاز، إذا لاحظت كعنوان مشير لمنشأ انتزاعه، ما هو منشأ انتزاع؟ واقعي، وهو الوجود المحدود، الكمالات الوجودية. هذا سنخ كمال وجودي أنه قوة، سنخ كمال وجودي أنه بالفعل، سنخ كمال وجودي أنه هذه المرتبة من الوجود، واجد لكمالات نفسه لكن فاقد لكمالات غيره الأولية والثانوية. هذا كمال نفسه وجود، فهذا وجود كمالي، هذا وجود كمالي، ولكن الكمالات ليست كل الوجودات هي كمالاتها لا بشرط، وليس كلها واجبات وجود. فعندنا وجود له كمال كذا، عندنا وجود له كمالا كذا. فالاختلاف في الكمالات الوجودية، ليش صار اختلاف في الكمالات الوجودية؟ لأنه الواقعية تحتاج إلى واسطة في الثبوت، فبمقدار ما تعطى من الكمال يصل لها كمال وجودي. هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه واقعية. إنما صارت واقعية كما قلنا، الواقعية الإمكانية صارت واقع تحتاج لحيثية تعليلية. دخلنا في أبحاث ثانية اليوم، تحتاج لحيثية تعليلية، وبمقدار ما تفيض عليها الحيثية التعليلية تصير لها مرتبة من الواقعية. وقد أعطى كل شيء خلقه، فأعطى مرتبة جن، مرتبة ملائكة، مرتبة زيد، هذا أنا حاوي لكمالات نفسي الأولية، هذه نفس، هذه نفس. لا كل حد بعد في أبحاث ثانية. هذا قال، ولهذا قال لما كان، أنا قصدي مهم تلاحظون أنه الماهية شنو، إحنا كيف نفسرها، وبهذا تندفع إشكالات كثيرة. يعني حتى الشيخ الفيصل يأتي إشكالات أن كل هالأبحاث ما لها معنى، لأن هذا مبني على أصالة، لا تأتي على أصالة الوجود، لكن عنوان مشير إلى الكمال. هذا الماهية ما هي إلا عنوان انتزاعي، فلا بد أن نلحظ منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع واقعي، فهي بلحاظ المشير إلى منشأ انتزاعاتها ترجع إلى أمور واقعية. على كل حال قال: فالماهيات المختلفة، حيث اختلاف الماهوي يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف من غير أن يزيد على الوجود شيء، لأن ما في شيء وراء الوجود إلا العدم. وهذا معنى قولهم أن الماهيات أنحاء الوجود، لأن الماهيات المختلفة يختلف بها الوجود. ألا عبرنا عنه أن الماهية عنوان مشير إلى الحدود، وحيث أن الوجودات محدودة فصارت الماهيات ستختلف باختلاف الوجود، وإلا هو منشأ الاختلاف منشأ الانتزاع، لكن إحنا الذهن أخذ العنوان الانتزاعي ونسب الاختلاف للمنشأ بلحاظ العنوان، مع أن العنوان الانتزاعي ما صار إلا بالمن؟ بالمنشأ. ولهذا نعبر الماهيات أنحاء الوجود. وبعضهم يعبر هالتعبير الماهيات أنحاء الوجود ويرجع إلى أن الماهيات مظاهر الوجود، أنحاء يعني مظاهر الوجود، ظهورات الوجود. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الماهية كما عرفت عنوان منتزع، فله إشارة إلى منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع الكمالات الوجودية، فسيكون الماهية مظهر الوجود، لأنه مظهر تعبير عنوان مشير إلى الكمال الوجودي. وبهذا اللحاظ سيكون المراد من الأنحاء يعني مظاهر الوجود، فهذا سنخ وجود نوحوه أنه جوهر. وش يعني جوهر؟ يعني سنخ كماله الوجودي أنه لا يحتاج إلى موضوع. فنلحظ الماهية كعنوان مشير إلى مرتبة من مراتب الكمال الوجود المحدود، ونسميها الماهية مظاهر، مظهر الوجود، كيف احنا نعبر عن هالمرتبة الكمالية من الوجود؟ بعنوان بمظهر، مظهر أمارة، ظهور، انكشاف. ولا نقصد بذلك أن الماهية لها تقرر في قبال وجه. الماهية عنوان منتزع، ونريد أن نعبر عن منشأ الانتزاع فنسميها مظاهر الوجود، فصارت الماهيات عن حائل وجود، مظاهر الوجود. وإلى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجودة، ماهيات موجودة بالعرض لي من التميز في الحقيقة، لأن التميز في الكمالات الوجودية، لأن الاختلاف في الكمالات الوجودية صار التميز للماهيات، عكس اللي احنا في ذهننا. نحن نقول منشأ التمايز ما هو؟ ماهيات. وفي الحقيقة لا، منشأ التمايز الكمالات الوجودية، من الكمال ننتزع الماهية فننسب التمايز للماهيات، وإلا التمايز هي في الكمالات الوجودية. يعني تنقلب الآية، ما به الميز الكمالات الوجودية. ولهذا قوله وإلى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجودة، يعني الإنسان موجود، الشجر موجود، موجود بلا من التميز والبينونة واختلاف الآثار، مع أنه البينونة والاختلاف بلحاظ المراتب الوجودية وكمالاتها وآثارها. وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود، فذات كل ماهية موجودة، ذات كل ماهية موجودة مثل الإنسان والشجر حد، خبر ذات، فذات كل ماهية موجودة لا يتعداه، يعني لا يتعدى الحد. يتعدى الحد لو تقدم خطوتان لاحترق، ما يتعدى هذا حد بقى، ما يقدر، هو سنخ واقعية أفيضت عليها واقعيته بهذه المرتبة، وهو فقير قائم بغيره، كيف يتعدى الحد؟ من يتعدى الحد؟ ليس له فقير، هو ليس عنده شيء حتى يتعدى. لا يتعدى الحد، لا يتعداه، يعني لا يتعدى الحد وجودها، فالوجود لهذه الماهية لا يتعدى حد، واضح لما ضمائر، لا يتعدى الحد وجودها، يعني لا يتعدى وجود الماهية هذا الحد. ويلزم ذلك سلوب، هذا السلب لازم الماهية، السلب لازم ولازم الماهية، لازم هذا، أن هذا ليس، هذا ليس شجر، ليس بقر، ليس غنم. ليش؟ لأن ذات كل ماهية لها حد لا يتعداها وجود الماهية.
يعني هذا
السن يعني ذهن، نعم كل ذهن، يقول الذهن هذا له كمال محدود، كماله محدود، وجوده لا يتعدى هذا الحد، حد أنه زيد، حد أنه هذا الوجود، هالمكان، هذا الزمان، هاي المشخصات، فيقول هذا ليس عمرا، ليس خالدا، ليس بكرا، ليس شجرا، ليس شنو؟ ملكا، ليس جن، جنن، فاقد لكمالات غيره يعني. ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارج عنها، فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجوده، لوجود الإنسان، لا يتعداه وجود الإنسان إلى غيره، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. الأمر السابع وهو البحث في صدق القضايا ونفس الأمر، يأتي إن شاء الله التعرض إليه، وقد تعرض له الفلاسفة، وتعرض له شيئا ما المصنف في البداية أيضا، بحث نفس الأمر راجعوا، والسبزواري تعرض له في بحث الوجود الذهني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.